أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث عن أول هذه الآيات وهي قوله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وذكرنا على أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لم يفرط فيه من شيء، ففي كتاب الله ما يصلح العباد في دينهم ودنياهم. نجد في هذه الآية أنه بدأ بالأصل الذي هو حق الله عز وجل على العباد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة بمعناها الشامل التي هي الاعتقاد والعمل والقول، فيجب أن يكون ذلك كله لله، أي نعتقد أن الله عز وجل هو الخالق والرازق المحيي المميت، وكذلك نعتقد أنه هو المعبود وحده فلا نعبد معه غيره. ولهذا قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء كان، سواء كان في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، لأن الشرك الأحبر أكبر يحبط الأعمال ويخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر مثل المعاصي الكبيرة أي مثل الكبائر صاحبها معرض لعقاب الله عز وجل إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. بعد أن ذكر حقه وهذا هو الأصل، ذكر حقوق العباد، حقوق العباد فيما بينهم. والعباد تختلف حقوقهم، منهم القريب ومنهم البعيد، فأقربهم الوالدين وهما السبب في وجود الإنسان، أي السبب في وجودك الوالد والأم. ولهذا قرر الله عز وجل حقهما بحقه في آيات كثيرة، حيث قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في آيات كثيرة ذكر حقوق الوالدين على ولديهما وجعل حقهما مقرونا بحقه، فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يشرك بالله شيئا وأن يخالف ما أمره الله عز وجل به، فكذلك يجب عليه بر الوالدين. وبر الوالدين الله عز وجل أمر به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، بل وقال الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، لأن الوالد يتأثر إذا حدث من ولده الشيء الذي لا يريده أن يكون منه، فيجب على الإنسان أن يخفض جناحه لوالديه وأن يقول لهما القول اللين والخطاب اللين ويتحدث معهما ولا يخالف أمرهما ولا نهيهما إلا في معصية الله. فالله عز وجل أمر بالبر إلى الوالدين حتى ولو كان الوالد على غير الإسلام، ولكن قال صاحبهما في الدنيا معروفا ولا تطعهما، يعني لا تطيع الوالد في معصية الخالق، ولكن لا بد أن تقول له القول المعروف في كل شيء. ثم أيضا أتبع ذلك بالأقارب وبالقربى واليتامى، والأقارب كما سبق الحديث عن ذلك المقصود به أقارب الرجل من الجانبين من قبل أبيه وأمه، أي الأعمام والأخوال، فكل واحد له صلة بالقرابة يجب على كل مسلم أن يعطيه حقه. والقرابة لهما حقوق، قد يكون القريب جارا كما في هذه الآية، واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، فذي القربى لابد من صلة الرحم، والله عز وجل نهى عن قطيعة الرحم وجعل قطيعة الرحم من أسباب دخول النار، فيجب للإنسان أن يصل رحمه. والوصل للرحم بالمعروف، وذلك بقدر ما تستطيع، فإن كان الأرحام فقراء وعندك مال فتحسن إليهم بإعطائهم المال، أي بإعطائهم ما يحتاجون إليه، إن لم يكن عندك شيء فتصلهم بالقول اللين بالقول الطيب بالمعروف بالإحسان إليهم وهكذا. واليتامى، واليتيم هو الذي فقد والده فهو في حاجة إلى العطف والرعاية، ولهذا أوصى الله عز وجل باليتامى المسلمين جميعا. وقد يكون هناك قريب لهذا اليتيم، والذي يجب عليه أكثر مما يجب على غيره، ولكن على المسلمين عموما الصلة والعمل من أجل هؤلاء الأيتام والبر بهم والإحسان إليهم. وتعرفون في هذه الأوقات الأيتام كثيرون في هذه الدنيا، الذين يغفل آباؤهم في أمور ليس لهم فيها ذنب، فهؤلاء اليتامى أصبحوا مساكين وفي أمس الحاجة إلى المساعدات. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام في وصيتي باليتيم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، لأن اليتيم في أمس الحاجة إلى العطف والشفقة والرحمة. انظر أنت ماذا تصنع مع ولدك، فإذا كان هذا الولد فقد والده هو في حاجة إلى هذا اللطف وإلى هذه الصلة، والمس على يد على رأس اليتيم فيها الأجر العظيم. فيجب علينا ألا نغفل عن هذا الحق الذي أوجبه الله على المسلمين جميعا. ثم تحدث عن الجار القريب والجار الجنوب. تحدثنا في الدرس الماضي أيضا على أن الجار قد تكون له ثلاثة حقوق، أو له حقان، أو له حق واحد. فالجار القريب له ثلاثة حقوق: له حق الصلة، وله حق الجوار، وله حق الإسلام. يعني جارك وهو قريبك، إما الأخ أو العم أو ابن الأخ، المهم أن له قرابة، أي له رحم، وحقوقه ثلاثة: حق المسلم على المسلم، وحق الجوار، وحق القرابة. قد يكون مسلما وليس قريبا، فله حق الإسلام وله حق الجوار. ورسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي للحق العظيم للجار. ويجب على الجار أن يكرم جاره وأن يرعى حقه وأن لا يؤذيه. يعني أنت إذا لم تقدم له المساعدة وحفظ الجوار فلا تؤذيه، فلا يجوز للإنسان أن يؤذي جاره، وإذية الجار فيها وعيد شديد. فيجب على المسلم أن يعمل بالأعمال التي جاءت في كتاب الله وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار الجنب فيه قولان: الجار غير القريب، يعني أجنبي منك، أو قد يكون كافرا. فهذا الجار الجنب اللي هو أجنبي منك له حق الجوار وحق الإسلام. أما إذا كان الجار غير مسلم فذا له حق الجوار، يعني وإن كان كافرا فله حق الجوار. وذكرنا لكم ما قاله عمرو بن العاص حينما كان الجزار الذي يسلخ له تلك الذبيحة وقاله إذا أنتهيت فابدأ بجارنا اليهودي. فتعجب الرجل الذي عنده قال كيف اليهودي؟ فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار وأمرك أن تبدأ بمن كان بابه قريبا من بابك، الذي بابه قريب من بابك تبدأ به. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الأخلاق العظيمة، لأن هذا من أخلاق الإسلام ومن معاملة الإسلام، لأن الإسلام دين الرحمة ودين العطف. ولم يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لينقذ الناس من الضلال، يخرجهم من الكفر، من الظلمات إلى النور. هو لم يبعث بين أناس مسلمين، إنما بعث بين كفار، ومطلوب منه أن يدعو هؤلاء الكفار وأن يدلهم على الطريق الصحيح حتى يدخلوا الجنة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعجب لجماعة وهو ماسك بغرزهم وهم يتساقطون في النار، يعني ماسك بغرزهم حتى لا يدخلوا النار، يطلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنهم يتهافتون في النار. الشاهد من هذا على أن التعاليم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدعو إلى الأخلاق الحسنة. وعرفنا على أننا إذا رجعنا للتاريخ نجد أكثر من دخلوا في الإسلام هو بالمعاملة التي شاهدوها من المسلمين في إفريقيا وفي شرق آسيا. ما ذهب الفاتحون إلى تلك البلاد، وإنما ذهب التجار، فلما شاهدهم الكفار شاهدوا المعاملات الحسنة والأخلاق الجميلة رغبوا في هذا الدين فدخلوا فيه. فالمسلمون لو أنهم دعوا إلى الإسلام بأخلاقهم وبمعاملاتهم الحسنة التي علمهم الله عز وجل في كتابه وبينها لهم رسوله صلى الله عليه وسلم لدخل الناس في دين الله أفواجا. والصاحب بالجنب وابن السبيل، الصاحب يذكر في هذه أو تفسير هذه الآية عن المفسرين بعضهم من فسر الصاحب بالزوجة، وهو يشمل ذلك، ولكن يشمل أيضا الصاحب الذي هو صاحبك ورفيقك، وكلما كثرت الصحبة بينك وبين إنسان كان حقه عليك أكثر. والصاحب بالجنب وابن السبيل، وهو المنقطع الذي في غير وطنه سواء كان محتاجا أو لم يكن محتاجا، فهذا يحتاج إلى المساعدة لأنه في غير وطنه ينبغي أن تساعده، وإذا كان منقطع تساعده بما يمكن أن يتوصل به إلى حاجته أو إلى بعض حاجته التي يريدها. ثم قال الله عز وجل ما ملكت أيمانكم، وهذه الآية شاملة تشمل من هو تحت يدك وأنت مسؤول عنه، وكفى بالمرء أن يحبس قوت من يملك. وكذلك نصها في العبد المملوك أي في الأرقاء. وقد عرفنا الرقيق أن المقصود به أنه من كان على الكفر ودعي إلى الإسلام ولم يقبل الدخول في الإسلام وحدث الخلاف أو الحرب بين المسلمين وبين الكفار، فإذا استولوا عليهم أصبحوا أرقاء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بهم لأنهم ضعفاء، حينما يكون الإنسان ملك يدك فيصبح ضعيفا ليست له قدرة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في آخر حياته الله الله الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانكم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بهم في هذه اللحظة، يوصي بالصلاة. ولماذا أوصى بالصلاة؟ لأن الصلاة عمود الإسلام، عمود الدين، من ترك الصلاة ترك دينه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بها حتى في هذه اللحظة في آخر حياته وهو يرفع الخميس عن وجهه ويقول الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذن ملك اليمين كل من كان تحت يدك، ويجب عليك أن تعطيه حق سواء كان مملوكا، وكون الرق كما يقول الآن ذهب ما بقي رق الآن، هو إذا جاء الإسلام وقامت الدعوة من جديد ودخل الناس في دين الله أفواجا ودعوا إلى الإسلام وحدث ما حدث في أول الإسلام فسيعود الرق كما كان. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا ما كان يقصد الرق لذاته، ولم يأتي في الإسلام الرق لذاته، كل الناس خلقهم الله أحرار، كل الناس لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن الشريعة الإسلامية بيّنت على أن الأشخاص الذين يعبدون غير الله يسجدون للحجر والشجر ولا يرضون أن يدخلوا في طاعة الله وأن يعبدوا الله وحده. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يبعث الجيش يأمرهم بتقوى الله في أنفسهم ومن في أيديهم، ثم يأمرهم بدعوة الناس إلى الإسلام. من قبل الإسلام ودخل فيه أصبح له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، لا فرق بينه وبينه. إذا امتنع هؤلاء الذين دعوه الإسلام من الدخول في الإسلام وبقوا على عبادة الأوثان وعلى عبادة غير الله، وهم أصبحوا جعلوا أنفسهم أرقة للحجر وللشجر وللأشياء غير التي لا تنفعهم ولا تضرهم، فالله عز وجل أراد أن يذيقهم ذل العبودية. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقاتل الناس بعد الدعوة، من استولى عليهم أصبحوا في حكم الإسلام أرقاء، إذا استولى عليهم أصبحوا أرقاء. هذا هو الرق في الإسلام، ما هو لا للون ولا لبشرة ولا لجنس دون جنس، لا، وإنما سببه الكفر الذي يعبد غير الله ويدعى إلى عبادة الله وحده، ثم يجاهد بعد ذلك. إذا استولى المسلمون عليهم أصبحوا أرقاء، وهذا حكمهم. هم في هذه الحالة يصبحوا في الضعف الذي ينبغي أن لا يستغل ضعفهم، ولهذا أوصى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا حتى في آخر لحظة، فكان يأمر السيد أنه يعامل مملوكه كما يعامل الآخرين، إذا اكتسى يكسوه، وإذا طعم يطعمه، وكل شيء يأخذه يعطي لهذا المملوك مثل ذلك الذي يعطيه. لا تجد فرق بين السيد وبين المملوك في الزي الظاهر في اللباس وفي غيره، هكذا كان المسلمون يعاملون أولئك. ومركت أيمانكم، هو كما قلنا أيضا الذين هم تحت يدك يجب عليك أن تنفق عليهم وأن تعطي كل إنسان ما يستحقه، الزوجة والأبناء ومن وجبت نفقتهم عليك. ولهذا جاء في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس قوت من يملك. ثم بين الله عز وجل بعد أن ذكر هذه الأشياء قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يعني هذه الأشياء المأمور بها لا ينبغي للإنسان أن يكابر فيها وأن يختال فيها وأن يفتخر بما أعطاه الله عز وجل، بل عليه أن ينفق مما أعطاه الله عز وجل كما أمره الله عز وجل. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال هو الذي يتكبر على الناس، يتكبر في نفسه، حينما يرزقه الله عز وجل يجب عليه أن يتواضع، إذا أعطاه الله شيئا لا يبخل به على غيره، أي لا يبخل بالحقوق الواجبة عليه بالدرجة الأولى. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم عقب ذلك بقوله: الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل، يعني هذه الأشياء التي أمر الله بإعطائها لأصحابها وهو الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين، ثم أخبر على أن الذين يبخلون بما أوجبه الله عليهم ولا يقدمه لهؤلاء، الله عز وجل لا يحب مثل هؤلاء، بل توعدهم بما نسمعه في هذه الآية: الذين يبخلون، يعني هم في أنفسهم يبخلون بما عندهم، يبخلون بما أوجبه الله عليهم من الحقوق، إضافة إلى ذلك يأمرون الناس بالبخل، يأمرون الناس بالبخل بقولهم وبفعلهم، بقولهم وبفعلهم، لأن الإنسان إذا شاهده الآخرون وهو لا ينفق بل يتأثرون بعمله فيعملون مثله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وهذا يخص أهل العلم في الدرجة الأولى. وإن ذكر المفسرون على أن ذلك في اليهود إلا أنه يشمل غيرهم، لأنهم كتموا ما عندهم من العلم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المبعوث الذي بشر الله به عز وجل في كتبهم، ولكن هذا يشملهم ويشمل غيرهم، لأن القرآن فيه التشريع للمسلمين جميعا، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، سواء العلم الذي أعطاهم الله عز وجل فيبخلون به على الآخرين فلا يعلمونهم، وإذا سألوهم لا يجيبونهم، وكذلك الذي تفضل الله به عليهم من المال فينبغي للمسلم أن يساعد بقدر ما يستطيع. ثم هذه الأوصاف وهي البخل والكتم، هذه من أوصاف الكافرين. قال الله عز وجل: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الكفر هنا قد يدخل فيه الكفر الأكبر وقد يدخل فيه كفر النعمة. كفر النعمة يعني المال الذي أعطاك الله عز وجل، أو العلم الذي الله عز وجل يعني أكرمك به، أو أي شيء أعطاك الله عز وجل إذا بخلت به فيكون هذا من باب كفر النعمة. يعني النعمة التي أنعم الله بها عليك أنت تكفرها، بمعنى أنك تسترها ولا تعطي الآخرين ما يستحقونه. وقد يكون الكفر الصريح وهو أن هذه الأوصاف لا يتصف بها إلا الكفار الذين لا يؤمنون بالله عز وجل ولا باليوم الآخر. ثم واصل في السياق الذي هو في سياق الإنفاق، قال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أيضا هذا من الذين يستحقون الوعيد، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي الذين يريدون من الناس أن يثنوا عليهم بهذه النفقة التي ينفقونها. ولهذا جاء في الحديث أن ثلاثة أول من تسعر بهم النار، هؤلاء الثلاثة: العالم وصاحب المال والمجاهد، وأعمالهم كلها أعمال خير. هذا عنده علم ولكن كتمه، وهذا عنده مال ولكن لم ينفقه لله عز وجل وإنما أنفقه رياء وسمعة. فإذا سئل هذا الشخص يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، إذا قال: ما تركت وجها من وجوه الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، الله عز وجل يعلم ذلك فيقول له: كذبت. فإذا قال: أنفقت في بناء المساجد، في مساعدة المجاهدين، في الإنفاق على الفقراء والمساكين، الله عز وجل يعلم ذلك فيقول له: كذبت، وإنما عملت ذلك ليقال جواد وقلقين، وقد قيل ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن حاتم: إن أباك رام شيئا فأدركه، إن أباك رام شيئا فأدركه. عدي بن حاتم هو الذي يضرب به المثل في الجود، عدي بن حاتم هو الذي يضرب به المثل في الجود. إذن كان ينفق من أجل أن يقال عنه جواد، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعدي لابنه: إن أباك رام شيئا فأدركه. وكذلك عبد الله بن جدعان الذي كان ينفق الأموال ويعتق، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: هل ينفعه شيء؟ أي ذلك الإنفاق وذلك الإعتاق، يعني الأرقة يعتقهم وينفق الأموال الكثيرة. فقال: لا، لأنه لم يقل يوما: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن العمل لا بد فيه من الإخلاص لله عز وجل. كذلك العالم إذا سئل عن علمه وقال: أني علمت الناس وعملت وعملت وعملت، الله عز وجل يعلم ذلك فيقول له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عالم وقد قيل، أي الشيء الذي كنت تقصده قد تحصلت عليه ولم يبقى لك عند الله شيء. الذين ينفقون أموالهم رياء الناس، شوف الآن يقول: ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لابد من الإخلاص. لو كان ينفق وهو مؤمن بالله وينفق لوجه الله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر الذي يأتي فيه الثواب والجزاء على ذلك العمل لتحصل على ذلك الأجر، ولكنه لا يريد ذلك. ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثم قالوا: من يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، لأن الشيطان هو الذي يؤز الناس وهو الذي يدفعهم وهو الذي يوجههم لمثل هذه الأعمال حتى تكون أعمالهم لغير وجه الله عز وجل فلا يستفيدون منها شيئا. ثم قال الله عز وجل في تكملة هذه الآية وهي متصلة بها: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. يقول: هؤلاء الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ماذا عليهم، ماذا يضرهم لو أنهم أنفقوا هذه الأموال وأخلصوا لله عز وجل؟ أولا، المال من الله عز وجل هو الذي رزقهم إياه، والإيمان لا يضرهم. وماذا عليهم، أي ماذا يضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ لو آمنوا بالله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، آمنوا به بأنه الذي يثيب ويعاقب، آمنوا باليوم الآخر الذي فيه البعث والجزاء وفيه الحساب والعقاب. لو آمنوا بذلك فالله يقول ماذا عليهم، ماذا يضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، هذه الأموال التي رزقهم الله إياها ماذا يضرهم لو عملوا ذلك. ثم قال وكان الله بهم عليما. هذه الختام لهذه الآية ينبغي للمسلم أن يتبين معناه. يقول هذه الأموال التي ينفقونها الله عز وجل يعلم بما في قلوبهم، لأن الذي في القلب لا يعلمه إلا الله وهو المطلع عليه. هل أنفق هذا هذه النفقة وعمل هذا العمل لله عز وجل خالصا لا يريد إلا وجهه، أو يريد الرياء والسمعة؟ فالله عز وجل هو المطلع، لأنه يعلم السر وأخفى. وكان الله بهم عليما، فهو الذي عالم بعملهم، وإذا كان عالم بذلك فسيحاسبهم على ذلك لأنه يعلمه، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. الآية التي بعدها لها صلة بهذه الآية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه الآية متصلة بهذه الآية وكان الله بهم عليما، ثم أخبر الله عز وجل أنه لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الله لا يظلم مثقال ذرة أي لا ينقص من حسنات المحسن ولا يزيد عليه بالإساءة من الجانبين، بل أنه إذا عمل الحسنة فالحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. من عمل حسنة فبعشر أمثالها، ومن عمل سيئة لا يجد إلا مثلها. يعني من عمل سيئة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، إذا عملت السيئة فهي بسيئة إذا أراد الله عز وجل أن يحاسبك عليها، وإذا عملت الحسنة يعطيك عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهذا من فضل الله وكرمه على عباده، أن الإنسان إذا عمل العمل القليل، ولكن شرطه أن يكون خالصا لله عز وجل لأنه يعلم ذلك. من كان يعمل العمل الصالح ولو كان قليلا فالله عز وجل يثيبه عليه، ومن كان يعمل أعمال كثيرة ولكن لا يقصد وجه الله عز وجل وإنما يريد الرياء والسمعة فالله عز وجل يحاسبه على عمله. نسمع التعليق على هذه الآيات من المؤلف رحمه الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة.
يكفي له يا شيخ. نسمع هذا، نسمع هذا التعبير من المؤلف رحمه الله. يقول يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة. يعني ما هو أنك تكون خاضعا مجبورا، لابد أن تعبد الله عز وجل وأنت تحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، محبة وذلا بين يديه سبحانه وتعالى تكون خاضعا له، وإخلاصا له فلا تشرك به غيره. فلا بد أن تكون العبادة كذلك، محبة لله وذل لله وانكسار بين يديه وخضوعا له. أما إذا كان القضية قضية الجبر والإكراه فهذا لا يستفيد الإنسان منه شيئا، وإنما عليه أن يعبد الله وأن يكون وضعه وطريقته بهذه الطريقة، محبة وخضوعا وتذللا بين ربه عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينهى عن الشرك، وينهى عن الشرك به شيئا، لا شركا أصغر ولا أكبر، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فللواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد.
هنا قد يقول إنسان ما بقى الشرك، بعض الناس يقول خلاص يعني الأوثان والأصنام التي كانت تعبد خلاص، لكن ليس المقصود هذا. العبادة ليس معناها أنك تعبد تسجد للصنم، ولكن الذين يتقربون إلى الأولياء ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، هذا هو شرك بعينه. يعني حينما ننذر للولي الفلاني، حينما نذبح للولي الفلاني، حينما ندعو الولي الفلاني نستغيث به، هذا كله شرك بالله عز وجل. ليس معنى ذلك أن الشرك قد انتهى بمعنى أن الذين كانوا يعبدون الأصنام قد كسرت الأصنام وانتهى الموضوع، ليس الأمر كذلك. العبادة هي أن تكون لله عز وجل في جميع أنواعها، الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلا تدعو غير الله ولا تذبح لغير الله ولا تنذر لغير الله. ولهذا نجد في كثير من البلدان إذا جاء الموسم الذي يسمونه موسم المواليد يذهبون للولي الفلاني وللولي الفلاني لزيارته وتقديم النذور له. ماذا يطلبون منه؟ يطلبون منه شيء لا يملكه، لأن هذا كله لله عز وجل، هو النافع وهو الضار، أما يجيب المضطر إذا دعاه. ويجب على المسلم أن يخلص عبادته كلها لله عز وجل، لأن من أشرك بالله شيئا حبط عمله، وهذا شرك أكبر. الذبح لغير الله يعني شرك أكبر، فصل لربك وانحر. أنت تصلي لله فكذلك لا تذبح إلا لله، وليس المقصود بالذبح الذبح للضيافة للضيوف اللي أتون عندك للوليمة، لا، الذبح أنك تذبح لهذا الولي تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، أن يشفي مريضك، أن يرد غائبك، أن يرزقك، أن يبارك لك في هذا في هذه التجارة. ينبغي المسلم أن يحترز على دينه ولا يدخل في هذه الأشياء لأنها تؤثر في عقيدته، وهذا هو الأساس. الأساس إذا سلمت العقيدة كل الباقي من الأمور وإن كان منهيون عنها من المعاصي وغيرها إلا أنها تحت مشيئة الله عز وجل. أما الشرك فالله عز وجل لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب على المسلم أن يحترز لدينه ولعقيدته ولا يشوبها بشيء من شوائب الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فقال تعالى: وبالوالدين إحسانا.
يعني الله عز وجل له حقوق ثم للعباد حقوق، فالله بين حقه على العباد وللعباد حقوق بعضهم على بعض. فالله عز وجل أمرنا أن نعطي كل ذي حق حقه، ولو أن المسلمين يمتثلون أوامر الله عز وجل كما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكانت المجتمعات من أحسن المجتمعات، تعيش في أخلاقها وديانتها وجيرانها، كل واحد يسلك مسلكه الذي بيّنه الله عز وجل وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فعقوق الوالدين من الكبائر، عقوق الوالدين من الكبائر، بل عقوق الوالدين قد تظن أن هذا الأمر ليس بعقوق. حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يلعن الرجل والديه، تعجب الناس قالوا من يلعن والديه، لأنها من الأمور الصعبة. يعني الطبيعة البشرية أن الولد لا يلعن والده ولا يسب والده، هذه الطبيعة البشرية. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال: بل قد يكون أنت السبب في ذلك، تلعن أبا الرجل فيلعن أباك، تسب أمه فيسب أمك، هذه عقوق. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، لا بد أن يكون قوله حسنا ولا يتكلم إلا بالكلام الطيب. نعم.
أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل، بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. وللإحسان ضدان: الإساءة وعدم الإحسان، وكلاهما منهي عنه.
تسمع الضدان، وللإحسان ضدان. أنت الآن وأحسنوا للوالدين، بين الإحسان على أنه لا بد من الطاعة للوالدين وإكرامهما بالقول وبالفعل وبالإنفاق وهكذا، ثم بين على أن هذا الإحسان ضدان. أما الإساءة وهذه من أقبح الأفعال حينما يسيء الولد لوالديه، أو عدم الإحسان ما يعطيهم شيء، يعني إما أن يسيء إليهما وإما أن لا يعطيهما شيء، وهذا كله من الإساءة إلى الوالدين. نعم.
وبذي القربى أي إحسانا، ويشمل ذلك جميع الأقارب قربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل، وأن لا يقطع رحمه بقوله أو فعله.
قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا كنت كما تقول فكأنما تسفكهم المل، المل يعني التراب الحار، إذا كنت تعمل كذلك. ثم الواصل ليس بالمكافئ، ما هو أنك تنتظر حتى يكون قريبك يقدم لك الهدية أو يعمل لك شيء ثم تعيد له مثل ما عمل، وإنما الواصل هو الذي يصل من نفسه أولا، ليس الواصل بالمكافئ. هذه المكافأة ما هي وصل، بل عليك أن تصل أنت أقاربك، تصلهم بالقول الطيب، بالزيارة، بالكلام الحسن، بالإحسان إليهم بجميع الأنواع، بمساعدتهم، لأن هذه الصلة تكون هي الرابطة القوية للمجتمع. الآن التفكك موجود في المجتمعات، يعني تفكك عظيم جدا حتى بين الأسر، الأقارب بعضهم لا يزور قريبه إلا نادرا، بل كما نعرف على أن الإنسان قد يكون ساكن في عمارة مع واحد وهو جار له، الباب في الباب، فجأة إنسان يسأل عنه يقول ما يعرفه. هذا الحقيقة ما ينبغي، مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تكون بين المسلمين، بل يجب هناك التواصل والتعاطف والتراحم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المؤمنين بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالمسلمون في كل مكان هم أقارب، هم لهم حقوق، فإذا كان قريبك الذي هو لك صلة به لا تصله بل تقاطعه، هذه من الأمور المزعجة الحقيقة، وهي موجودة في المجتمعات وكثرت في الفترات الأخيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، بل أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم أبوابها فتنافسوا فيها فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. نعرف كثير من الناس من الجيران في القرى في أماكن متعددة أنه حينما كثرت الدنيا عليهم تقاطعوا، يعني قبل فترات كثير من الناس الآن ولا سيما الكبار وأصحاب القرى يعرفون على أنهم في الفترة اللي كانت فيها حالهم قليل متعبون، بعضهم يساعد بعض، بعضهم يرحم بعض، بعضهم يعطف على بعض، لما كثرت بينهم الأموال تنافسوا فيها فتشادوا فتقاطعوا، تجد جيران الجار ما يكلم جاره من أجل الأمور التي حدثت في أمور الدنيا. فالله عز وجل يعني أوصى بالجار وأوصى بالقريب، فعلينا أن لا نضيع هذه الوصايا التي نستفيد منها في حياتنا. نعم.
واليتامى أي الذين فقد آباؤهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم، بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية لمصالح دينهم ودنياهم.
واليتيم كما سبق لنا في هذه السورة على أن الذين يأكلون الأموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فاليتيم هو في أمس الحاجة لمساعدتك، فكيف إذا جاء قريبه أو من كانت له عليه سلطة وأخذ ماله وأكله؟ الله عز وجل توعد بهذا الوعيد الشديد: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لأن اليتيم في أمس الحاجة إلى المساعدة وإلى العطف، فكيف إذا وجد من قريبه أنه يأخذ ماله ويأكله؟ فهذا الذي يدافع عنه هو الله عز وجل، لأنه صغير لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولكن الله عز وجل هو وليه، ولهذا أمر أو وعد ذكر في هذه الآية هذا الوعيد الشديد: للذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم.
والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحظ على ذلك والقيام بما يمكن منه.
هو ما أمرك أن تنفق كل مالك، الله عز وجل أمر الإنسان أن ينفق من ماله، فهذا المسكين الذي في حاجة إلى المساعدة أنت تساعده بغير ما تستطيع، يعني بقدر ما يمكن تعطيه. ولهذا النفقة القليلة التي الإنسان تجود بها نفسه لله عز وجل يثاب عليها الثواب العظيم. فالمسكين هو الذي عنده بعض القوت، يعني ليس عنده الكفاية لأسرته ومن يعونه، فهذا المسكين يحتاج إلى مساعدة تكمل له ذلك النقص بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم.
والجار ذي القربى، أي الجار القريب الذي له حقان، حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف،
يعني رجل العرف بين الناس. لكن في الحديث الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. الجار الحقوق العظيمة له، إذا كان جارك لا يأمن منك، إذا خرج إذا سافر لا يأمن على عاره على من تحت يده، فهذا رفع عنه الإيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الغوائل والحاجة التي يتابعها، يتابع جاره، والجار له حق. فحينما تكون عندك خيانة لجارك فستعرض نفسك لهذا الوعيد، فينبغي للمسلم أن ينتبه لمثل هذه الأشياء وأن يعطي الجار حقه، لأن الرسول أوصى به، أي جبريل أوصى به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظن أنه سيعطيه شيئا من المال. نعم.
وكذلك الجار الجنب، أي الذي ليس له قرابة، وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل.
يعني الحقيقة للهدية ولو كانت قليلة للجار لها وقعها في نفس الإنسان، الهدية ولو كانت قليلة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الرسول أوصاه إذا طبخ مرقة أن يكثر ماءها وأن يتعهد جيرانه. والجيران كما ذكر العلماء، من هم الجيران؟ ذكرهم إلى 40 باب، يعني الشارع هذا اللي بينك وبينه 40 باب، هذا كلهم جيرانك. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالأقرب، كما جاء في حديث عمرو بن العاص حينما قال للجزار إذا انتهيت ابدأ بجارنا اليهودي، فتعجب ذلك الرجل. لماذا؟ قال لأن الرسول أوصى بالجار وأوصى بأقربهم بابا، فالذي بابه قريب ينبغي أن يتعاهده جاره. ولهذا ذكروا على أنه إذا كان عندك شيء يطبخ في البيت، الرائحة تصل عند هؤلاء المساكين ولا تعطيهم شيء، هذا يعني فيه حاجة في النفوس، فإذا قدم منه الهدية القليلة يكون لها أثرها. وكذلك الإنسان إذا كان مسافرا ورجع وقدم هدية لجيرانه يكون لها أثر في النفوس، لأن هذه فيها نوع من الترابط الاجتماعي بين الناس. نعم.
والصاحب بالجنب، قيل الرفيق في السفر، وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد.
ولهذا أقول لطلاب العلم يأتون الآن من بلاد بعيدة ويجتمعون فترة طويلة تكون بينهم الصحبة وبينهم الصداقة، فلا ينسون هذا، يعني ينبغي أن يفوا بهذا، هذا لهم ولغيرهم. أي كلما كانت الصحبة بينك وبين بعض الإخوان يعني طويلة ويكون له الحق عليك، لابد أن تنصح له وأن تقدم له ما تستطيع، وهذا من الحقوق التي أوجبه الله للمسلم على المسلم. نعم.
وابن السبيل، وهو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج، فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه لتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده، وبإكرامه وتأنيسه.
إذا نظرنا في هذه الأشياء التي مرت نجد أن الإسلام لم يترك شيئا سوى هذا الترابط الذي جعله بين هؤلاء على اختلاف أحوالهم، سواء كانوا أقارب أو كانوا جيران أو كانوا أصدقاء أو كانوا أصحاب من بعيد. هذه أخلاق الإسلام التي يجب للمسلمين أن يتحلوا بها، لأن في العمل بها الشيء الكثير من الخير للمسلمين جميعا. نعم.
وما ملكت أيمانكم أي من الآدميين والبهائم في القيام بكفالتهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما تحملوه أو تأديبهم لما فيه مصلحتهم، فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل، ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه غير منقاد لأوامره ولا متواضع للخلق، بل هو متكبر على عباد الله معجب بنفسه فخور بقوله، ولهذا قال إن الله لا يحب من كان مختالا أي معجبا بنفسه متكبرا على الخلق فخورا يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله. فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق، ولهذا ذمهم بقوله الذين يبخلون أي يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بالبخل بأقوالهم وأفعالهم، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون فيكتمونه عنهم، ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق، فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين، ولهذا قال تعالى وآتدنا للكافرين عذابا مهينا أي كما
هو الآن لم يقل هؤلاء كفار الذين مثلا يعني يبخلون والذين يقصرون في هذه الحقوق، لكن يقول هذه الصفات ما هي إلا صفات الكفار، فعلى الإنسان أن يتجنبها. ليس معنى هذا على أن هؤلاء الذين يعني يحدث منهم بعض الشيء، مثلا إنسان ما يعطي للجار الحق كاملا ولا ينفق النفقة الكاملة بل يبخسها، هذا تمثل بما يعمل به الكفار، فهذه صفاتهم، فيجب على المسلم أن يتجنبها. وكما قلنا قد يكون الكفر كفر النعمة وقد يكون الكفر المخرج من الملة، فإذا كان الإنسان متعمد لمثل هذه الأشياء ولا يؤمن بها كما في الآية الأخرى لا يؤمن بها، فهذا قد يكون كفرا صريحا. وإن كان متكاسلا متهاونا في مثل هذه الأشياء ولم يعطيها أصحابها ولم يكمل لهم حقوقهم فيكون عنده كفر النعمة، يعني يكفر بنعمة الله عز وجل فلا يؤديها، وكفر النعمة من الكبائر ولا يخرج الإنسان من الملة. نعم.
فلهذا قال تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم، فعياذا بك اللهم من كل سوء. ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة وعدم إيمان به فقال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أي ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي ليس إنفاقهم صادرا عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه، أي فهذا من خطوات الشيطان وأعماله الذي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير، وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها. فلهذا قال ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا أي بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي، فكما أن من بخل بما آتاه الله وكتم ما من به الله عليه عاص آثم مخالف لربه، فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة، لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب، ولهذا حث تعالى عليه بقوله: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
يعني هو يتكلم عن العمل المقبول، سواء كان يعني عبادة أو صدقة أو جهاد. أو العمل المقبول له شرطان: أولا أن يكون لله عز وجل خالصا، الأمر الثاني أن تكون فيه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل خالصا فلا بد أن تكون هناك متابعة، لأن الإنسان مأمور أن يتبع ما أمر الله به عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن هناك إخلاص فيكون من باب الرياء، والرياء كما سمعنا وعيد من عمل ذلك العمل مرائيا، لأنه جاء في الحديث أن الثلاثة الذين تسعر بهم النار: صاحب المال الذي ينفق ولكن لا ينفق لوجه الله عز وجل وإنما أراد أن يمدح ويثنى عليه، وكذلك الغاز في سبيل الله الذي يجاهد في سبيل الله حينما يجاهد ليقال عنه شجاع. جاء في الحديث الصحيح أنه حينما يسأل يقول: قاتلت في سبيلك. الله عز وجل يعلم ذلك ويقول: كذبت، وإنما عملت ذلك ليقال شجاع وقد قيل. وكذلك العالم إذا لم يكن لوجه الله عز وجل يقصد بعلمه تعليم الناس وأمرهم بالخير، كذلك إذا كانت هذه نيته والله عز وجل يعلم النية ويعلم ما في القلوب فيقول له: كذبت، وإنما عملت ذلك ليقال قارئ وليقال عالم وقد قيل. إذن الإنسان عليه أن يخلص في جميع أعماله لله عز وجل حتى ينال الثواب. ولهذا الله عز وجل قال لهم: ماذا عليهم لو آمنوا بالله؟ هؤلاء الذين ينفقون هذه الأموال ويعملوا مثل هذه الأعمال أو آمنوا بالله عز وجل لاستفادوا من ذلك العمل الذي يعملونه، لكن إذا لم يعملوا العمل الصالح بالنية الخالصة لا يستفيدون من ذلك شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أي أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص، وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم، فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق. ولما كان الإخلاص سرا بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال: وكان الله بهم عليما.
يعني يعلم لماذا أنفقوا، يعلم لماذا جاهدوا، يعلم لماذا علموا. إذن ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله عز وجل مطلع على ما في قلبه فيحاسبه على تلك النية، والأعمال الخالصة لله عز وجل هي التي تفيد صاحبها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير، فقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن تك حسنة يضاعفها، أي إلى 10 أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصا ومحبة وكمالا.
وإن تك حسنة يضاعفها، يعني الحسنة 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة، والسيئة لا تكون إلا بسيئة واحدة، لكن هذه الحسنة تضاعف بحسب حالها ونفعها. يعني هذا الشيء الذي تقدمه في سبيل الله حسب الحال والنفع الذي ينفع المسلمين بذلك الشيء الذي تقدمه يكون ذلك الأجر والثواب. قد يكون في وقت مجاعة الناس في أمس الحاجة فتتصدق من مالك الذي أغناك الله عز وجل وتفضل به عليك، فهذا يكون له أثره الكبير. قد تتصدق والناس ليسوا في حاجة كثيرة إلى ذلك فيكون كل شيء بحسبه. فإذا كان الناس في أمس الحاجة في وقت ضيق حرج وتقدمت بهذا المال وتصدقت به فهذا تنال عليه الأجر الكثير، لأنه في وقت جاء والناس في أمس الحاجة إليه، فكون بحسب حالها ونفعها، أي ونفعها للمسلمين وحال صاحبها وإخلاصه، ماذا يريد بذلك المال، ما يريد بتلك النفقة. إذا كان مخلصا لله عز وجل فيكون له الأجر العظيم والثواب الجزيل. ومحبة وكمالا لله عز وجل. ثم قال الله عز وجل ويؤتي من لدنه نعم
ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أخر وإعطاء البر الكثير والخير الغزير.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.